لا إله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في التعليق على رواية تقدم سد الكتاب رواة إسماعيل ابن أبي حنيفة اللي رواها في الوفاء النقل عن الكافي وظهر باشتباه يعني ذكر لانه ذكر عيد بن ابي حنيفه في باب 49 عن اسماعيل بن ابي حنيفه قال قلت لابي عبد الله بينما الموجود في الكافي ليس هذا وانما عن اسماعيل ابن ابي حنيفه عن ابي حنيفه المتكلم عن الامام الصادق عليه السلام هو ابو حنيفه كما يشهد عليه المرسل الذي ذكره الكليني بعد ذلك مباشره قال ورواه بعض اصحابنا عنا ومن هذه العباره يظهر ان اسماعيل بن ابي حنيفه ليس من اصحابنا مثل هذه الروايه رواه اسماعيل بن ابي حنيفه عن ابي حنيفه ثم قال ورواه نفس الحديث السابق بعض اصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا ابا حنيفه ما عندكم يا خير الراوي عن الامام وماذا هو ابو حنيفه وبهذا تكون الروايه طاقه سندان والا لو كان اسماعيل ابن ابي حنيفه اللي هو مجهول يروي مباشرة عن الإمام عليه السلام يمكن إثبات وثبت رواية البزنطي عنه في هذه الرواية لأن السند هكذا محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة فيمكن إثبات الاعتماد عليه باعتبار رواية البزنطي عنه لكن السند ليس هكذا كما في المصدر الذي نقل عنه صاحب الوسائل بالنسبة إلى بنان هم بالنسبة إلى بنان قلنا بأن بنان لم يثبت وثاقته لكنه ظاهر انه روى عنه محمد بن ابي محمد بن احمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمه وذكر بانه هو من نص على ذلك انه مما روى عنه صاحب نوادر الحكمه ولم يستثنه ابن الوليد من يبني على ان هذا كافي في وثاقه الشخص حينئذ يدخل بنان في إعداد ماذا؟ في إعداد الموثقين من يبني على ذلك ونص على ماذا؟ على أنه هو من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنه ابن الوليد كما نص عليه الوحيد وغيره هذا بالنسبة إلى انتهينا إلى 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 الروايات التي يستدل بها على أن الحدود لا تثبت بشهادة النسائي منفردات كان انتهينا إلى هذه النقطة أن الحدود لا تثبت بشهادة النسائي منفردات يعني الجنايات التي توجب الحد غير الثلاث المتقدمة هذه تثبت بشهادة عدلين ولكنها لا تثبت بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات قلنا أنه في خصوص عدم ثبوت الحدود بشهادة النساء منفردات أكو نصوص تدل ماذا تدل على ذلك وكان منها من هذه النصوص رواية السكون المتقدمة التي ورد في سندها بنان الذي ذكرنا حاله وكذلك صحيحة العلاء بن رنين قرأناها في الدرس السابق ظاهرا قرأناها صحيحة العلاء بن رنين قرأناها وصحيحة محمد بن مسلم الحديث 19 في الباب في الباب 24 وصحيحة محمد بن المسلم الأخرى اللي هي الحديث الثامن في الباب 24 كما قرأناها الظاهر، وجميع صحيح الجميل بن دراج ومحمد بن حمران اللي قرأناها أيضا يدل على عدم قبول شهادتهن في الحدود على القتل، وهي الحديث الأول في الباب. شنو ما مشكلة أنا؟ ها؟ لا 24 الحديث الأول في باب 24 صحيح الجميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلنا هل تجوز شهادة النساء في الحدود؟ سؤال عن الحدود. فقال في القتل وحده، أن علي عليه السلام كان يقول لا يقتل جمهورين مسلمين، فواضح أنه في الحدود لا تجوز شهادة النساء، شهادة النساء في الحدود. هذه رواية، الرواية اللي هي بنفس المضمون اللي هي الحديث التاسع والعشرون في نفس الباب معتبرة لياس بن إبراهيم، بنفس المضمون يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن إياس بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القواد. هذه الرواية فيها دلالة واضحة على عدم جواز شهادة النساء في ماذا؟ في الحدود. مقتضى إطلاق هذه الروايات خصوص الروايتين الأخيرتين صحيح الجميل ومحمد بن حمران ومعتبر زياد بن إبراهيم، مقتضى إطلاق إن هو عدم قبول شهادتهن في الحدود، لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات، مقتضى الإطلاق لا تحمل شهادة النساء في الحدود فهي مطلقة، فلا تشمع شهادة النساء في الحدود. قال لا إلا في القتل، لا فرق بين شهادتهن منفردات وبين شهادتهن منضمات. هذا الإطلاق في هذه الروايات المعتبرة لا يرفع اليد عنه إلا بدليل، كما في باب الزنا، في الزنا دل الدليل على ماذا؟ على قبول شهادة النساء شنو؟ منضمات كما تقدم سابقا. فنرفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار ما يدل عليه الدليل. في غير الزنا لم يدل دليل على قبول شهادة النساء، لا منفردات ولا منضمات، فحينئذ يتمسك بهذا الإطلاق لإثبات عدم قبول شهادة النساء مطلقا. في مقابل هذا الذي ذكرناه وإطلاق هذه الروايات، هناك رواية تدل على جواز قبول شهادة النساء في الحدود منضمات إلى الرجال، وتكون حينئذ منافية لما تقدم، باعتبار أنها تدل على جواز قبول شهادة النساء منضمات إلى الرجال في خصوص الحدود. الرواية هي عبارة عن معتبرة لعبد الرحمن بن أبي عبد الله، وهي الحديث 21 في الباب نفسه. الرواية هذه يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عبد الرحمن قال سألت اشتباهنا في الوسائل، لأن في كل المصادر عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن، مو عن القاسم عن عبد الرحمن، مقصود بعبد الرحمن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن كما هو موجود في التهذيب، وقضية واضحة مثلنا في صباح الاشتباه أو سقط تقبل قضاء أو في الاستنساخ. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، تجوز شهادتها؟ قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس. وقال هذا الدليل اللي هو محل كلامنا، تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، بينما الروايات المتقدمة اللي قريناها هي فيها دلالة على ماذا؟ على عدم جواز شهادة النساء مطلقا، لا منضمة لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات. هاي الرواية سيد الماتم قدس الله نفسه عندما ذكرها أجاب عنها، عن هذه الرواية، أولا بأنها شاذة لا قائل بها ولا عامل بها منا، لا أحد من علمائنا يعمل بماذا بهذه الرواية بهذا المضمون، بمضمون أن الحدود في الحدود تقبل شهادة النساء شنو منضمات إلى ماذا؟ إلى الرجال. شهادة النساء منضمات إلى الرجال، يقول لا عامل بها من أصحابنا، في رواية شاذة فتطرح فتبقى الرأي السابق على حالة، وهي ماذا؟ وهي أن في الحدود لا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا ماذا ولا منضمات. وأجاب عنها ثانيا غير الجواب الأول، غير رميها بالشذوذ، أجاب عنها بأن الدليل دليل الرواية اللي هو محل الشاهد اللي هو قوله وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، قال أن هذا الدليل إنما هو موجود هذا الدليل فيما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، كما قرأنا هذا السند هذه الرواية 21 هكذا الدليل موجود فيها، وهو موجود فيما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، الدليل موجود فيها، ولكنه غير موجود في ماذا؟ غير موجود فيما رواه الشيخ نفسه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان أو عبد الله بن سليمان في الاستفسار في التغيير عبد الله بن سنان. وهذه الرواية 24 من نفس الباب، نقرأها نفس الباب، موجودة أيضا في التهذيب، يروي الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، المثل نفس المثل الرواية السابقة، أتجوز شهادتها؟ فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذراء. بعد ذلك ما فيها الزين المتقدم تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال ما موجود فيها الرواية، هذا واحد. ثم يقول وغير موجود أيضا فيما رواه الشيخ الكليمي بسنده المعتبر عن أبان بن عبد الرحمن عن أبان عن عبد الرحمن. هذه الرواية الحديث اللي انطلق على الوتائر عن الكاهي الحديث 14 هذه الرواية، وعن الحسين بن محمد يعني الكاهي الكليمي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاع عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن المرأة يحضرها الموت، نفس المثل، يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذراء. وفتت فأنا هذا الليل المرء في الرواية الأولى التي ينقلها الشيخ التهذيب ليس موجود، لا فيما ينقله هو الشيخ الطوسي في موضع آخر من التهذيب، ولا فيما ينقله الشيخ الكليمي في الكافي، هذا غير موجود هناك. ويقول متن الرواية واحد، متن الرواية واحد كما لاحظنا، فيدور الأمر بين النقص والزيادة. إذ من البعيد أن رواية واحدة يرويها أبان عن عبد الرحمن تارة وعن عبد الله بن سنان تارة أخرى، فيرويها مع الزيادة مرة وبلا زيادة مرة شنو مرة أخرى، هاي نفع عبارته، وبلا زيادة أخرى، فبناء عليه فلا تثبت ماذا؟ الزيادة. إذا لم تثبت الزيادة حينئذ بعد ما تمشكل الروايات السابقة تبقى على حالها، ويمكن العمل بماذا؟ بالروايات السابقة، لا معارض للروايات السابقة، لأن هذه الرواية لم تثبت فيها الزيادة بسند معتبر، وذلك لأنها رواية واحدة وتعارض فيها النقل، نقل بعض النقول ينقلها مع الزيادة، بعض النقول ينقلها بماذا؟ بلا زيادة. إذن هذه الرواية الواحدة يدور أمرها بين أن تكون الزيادة موجودة فيها أو لا. وما نقدر نقول بأنه ثبت بدليل معتبر أنها ماذا؟ أن الزيادة موجودة. لماذا؟ لأن النقل اللي يثبت الزيادة معارض بنقل آخر يشير إلى نفس الرواية ويقول ليس فيها شنو؟ زيادة. فحينئذ لا تثبت الزيادة، ويكون هذا جوابا عن هذا الجواب الثاني عن هذه الرواية. ثم يضيف يقول مضافا إلى أن الكلين أضبط في الرواية من الشيخ، لا سيما أن روايته مؤيدة لرواية الشيخ نفسه، لا سيما أن رواية الشيخ الكليمي الذي لا توجد فيه زيادة مؤيدة برواية الشيخ الطوسي نفسه في موضع آخر كما نقل، والشيخ الطوسي هو أيضا روى نفس الرواية بلا شنو؟ بلا زيادة. طبعا واضح أن هذا الكلام مبني على افتراض أن الرواية شنو؟ واحدة، مبني على افتراض أن الرواية واحدة، وحينما تكون الرواية واحدة وما صدر على الإمام عليه السلام الذي ينقل بهذه الرواية الواحدة هو واحد، حينئذ هذا اختلف النقل في ماذا؟ فيه ماذا قال الإمام؟ ماذا صدر عن الإمام عليه السلام؟ هذه الزيادة صدرت منه أو لم تصدر منه؟ تعرض النقل في ذلك، فحينئذ هذا يوجب إلى عدم إحراز الزيادة بدليل معتبر كما يقول، فهو مبني على وحدة الرواية. أما إذا قلنا أن الرواية متعددة ما في مشكلة، الرواية متعددة، الإمام عليه السلام صدر منه هذه المسألة، هذه الرواية الأولى بلا زيادة، ثم صدرت منه هذه الرواية مع شنو؟ مع إضافة شيء، مع تعدد الرواية ما في محذوفا، تعارض ما راح يصير، كل من النقلين يكون صحيحا ومعتبرا بلا تعارض ولا تنافي، فيؤخذ بالنقل الذي ماذا؟ الذي يثبت الزيادة، ويؤخذ أيضا بالنقل الآخر، لكن يؤخذ بالنقل الآخر بمقداره، بمقداره يؤخذ بالنقل الآخر، هذا أيضا يؤخذ به مع شنو؟ مع الزيادة. إذن هو مبني على افتراض وحدة الرواية، هذه وحدة الرواية. إذا قسم الرواية هذه بما يذكره الشيخ الطوسي نفسه في موضع آخر من التهذيب كما ذكرناه، فظهر أنه مسام، مسام مش محدوث، لأن نقول ليش من البعيد أن تكون تعدد رواية؟ لا، يمكن أن تكون الرواية متعددة، باعتبار أن هذه الرواية يرويها أبان عن ماذا؟ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، بينما الرواية الأخرى التي يذكرها الشيخ الطوسي كما قرأنا يرويها أبان عن من؟ عن عبد الله بن شنو؟ بن سنان، عن الإمام عليه السلام. شنو المحدود أن نفترض أن الإمام الصادق تكلم مع أبان بفتوى بحكم شرعي مع عبد الله بن سنان ولم يذكر هذا الحكم الشمل الأخير، بينما تكلم مع عبد الرحمن بن ابي عبد الله بنفس الحكم الشرعي السابق، لكن اضاف اليه ماذا؟ هذه شنو؟ هذه زياده. مفهد محذور يلزم من ماذا؟ من افتراض تعدد الروايه بعد فرض ان الراوي الذي يروي عن اذان وهو يروي عن الامام عليه السلام متعدد، بعد فرض انه متعدد ما كن محذور في ماذا؟ في افتراض تعدد الروايه. مسألة محل السلا يسأل عنها مرتين، عبد الله بن سنان يسأل الإمام عنها وعبد الرحمن بن أبي عبد الله يسأل الإمام عنها، فيجيبه الإمام عن هذه المسألة بجواب واحد، لكن في أحد الجوابين يضيف شيء وفي الجواب الآخر لا يضيف شيئا، فلا يوجد محذور في افتراض تعدد الرواية. نعم هذا الوجه الذي ذكره له وجه في بالنسبة إذا لاحظنا ما يرويه الشيخ الطوسي روايتنا التي فيها الزيادة مع ما يرويه الشيخ الكليني في الكافي، لأن الشيخ الكليني في الكافي كما قرأنا روايته هي عن أذان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فروايتان كل منهما ينقل فيها أذان عن ماذا؟ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام عليه السلام، ومتنهما واحد سيدي هذا الاستبعاد، استبعاد أن تكون هذه شنو؟ روايتان، يعني عبد الرحمن سمع مرتين من الإمام هذا الحكم، مرة بالإضافة بالزيادة ومرة بدون ماذا؟ بدون زيادة، ونقله أذان لمن ينقله له، نقله تارة مع الزيادة وأخرى من ماذا؟ بدون زيادة، سيجي هذا الاستبعاد الذي ذكره. لكن المشكلة أن السند الرواية التي يروي الشيخ الكليني فيها مشكلة، مشكلة سندية في سند الشيخ الكليني، وإن كانت في الزمات عبر عنها أنه روى بسند معتبر، فقدي معلى بن محمد، معلى بن محمد لم تثبت وثاقته، وإنما وثقه السيد الماتن بأسبار أنه في كامل الزيارات التهمية أو في تفسير عليه لإبراهيم الخمر، وهو ليس من المشايخ المباشرين الذين يروي عنهم علي بن إبراهيم أو يروي عنهم ما دائر قوله، ونحن لا نوافق على ماذا؟ على وثاقة كل من ذكر في أسانيد هذين الكتابين، فهو وثق الرواية وذكر أنها رواها بسند المعتبر على هذا الأساس، وإلا معلى بن محمد الظاهر أنه لم تثبت وثاقته. الشيخ النجاشي عبر عنه بتعبير فقد لا يوحي بعدم الوثاقة، لكنه عبر قال لأنه مفترض الحديث عن معلى ابن محمد البصري. فسند الشيخ الطوسي بها الشيخ الكليني في هذه المشكلة، فإذا اعتنينا بهذا الإشكال السندي وقلنا أنه هذا لا يعارض ماذا؟ الرواية الصحيحة التي يرويها الشيخ الطوسي بسند معتبر عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ويذكر فيها ماذا؟ هذه الزيادة، فحينئذ هذه الزيادة لا مانع من العمل بها، لا باعتبار ما يرويه الشيخ الطوسي في موضع آخر باعتبار تعدد الراوي كما قلنا، ولا باعتبار ما يرويه الشيخ الكليني في الكافي باعتبار أن ما يرويه الشيخ الكليني ليس تام سندا، وبناء على هذا كأنه يظهر أن الرواية أنها معتبرة سندا، معتبرة سندا تبقى مسألة هذا الشذوذ الذي ذكره ورمى هذا الشذوذ وقال أن الرواية شاذة ولا عامل بها منا. هذا الشذوذ الذي ذكر في ذكر السيد المالكي في الحقيقة بقطع النظر عن هذا مسألة الشذوذ ومسألة أنه لا عامل بها، بقطع النظر عن هذا القواعد ماذا تقتضي في المطعم؟ لا يقطع عليكم القواعد واضحة في المطعم، يعني هذه الرواية نسبتها إلى الروايات السابقة التي تدل على عدم جواز الشهادة، شهادة النساء في الحدود في نسبة الخاص إلى العام، نسبة الخاص إلى العام. وبعبارة أشرب أن الروايات السابقة التي استدللنا بها على عدم قبول شهادة النساء في الحدود هي إما مختصة بشهادة النساء منفردات كما هو الحال في الحديث مثلا 19، شوفوا النقطة الروايات هي صحيحة محمد بن مسلم، قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. السؤال عن ماذا؟ عن شهادة النساء وحدهن، قال في العذرة والنفساء. فيفهم من أنه فيما عدا العذرة والنفساء لا تقبل شهادة النساء وحدهن حتى في الحدود. وهذا لا ينافي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله اللي يقول تقبل شهادة النساء في الحدود مع شنو؟ مع الرجال. ما في منافات، تعدد الموضوع كما هو واضح. هذا يقول شهادة النساء من ضمات إلى الرجال يجوزها في الحدود، ذاك يدل على ماذا؟ على عدم جواز شهادة النساء منفردات في الحدود بإطلاق يشمل الحدود. ما في منافات ما في. كذلك الحديث مثلا 18، لا تجوز شهادة النساء في الهلال. وسألته هو مثل الرواية، هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. نفس الحديث. الحديث الثامن اللي هو صحيح أخرى لمحمد بن مسلم، قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق. وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال نعم في العذرة والنفساء. كما قال وحدهن، بس واضح من العذرة والنفساء من هذا الاستدراك ان المقصود هو شنو؟ شهادتهن شنو؟ وحدهن. تشيخة من الرواية. فإذن هاي الروايات هي لها موضوع آخر وليست هناك هي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. وهناك روايات أخرى ذكرناها سابقا هي تشمل رواية شهادة النساء منضمات بالإطلاق، تشمل شهادة النساء منضمات للرجال بالإطلاق، هي واردة في هذا وتدل على عدم قبول الشهادة حتى تكون منافية لهذه الصحيحة. من قبيل مثلا رواية جميل محمد بن حمران في الحديث الأول، قال قلنا تجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال في القتل وحده تجوز شهادة النساء في الحدود إطلاق، مقتضى إطلاقها وأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ما عدا القتل، لا منفردات ولا شنو ولا منضم. صحيح عبد الرحمن بن عبد الله ما لا تقول بأنه تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال، فواضع أنه نسبة إلى تلك الرواية هي نسبة الخاص إلى شنو؟ إلى العام. ومقتضى القاعدة التخصيص، مقتضى القاعدة وماذا هو التخصيص، بمعنى أنه نلتزم بعدم قبول شهادة النساء منفردات في الحدود ونلتزم بقبول شهادتهن في الحدود منضمات إلى ماذا؟ إلى الرجال. قاعدة التخصيص. وكذلك الحديث 29 في نفس الباب اللي هي معتبرة غياث ابن إبراهيم اللي قرناها، قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الزواج مطلقة، بإطلاقها تشمل مورد صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كان شهادة النساء من ضمات المن إلى الرجال بالإطلاق تشملها. وهكذا الحديث 30 في نفس الباب اللي ما قرأنا سابقا هم نفس المضمون، لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قواد، هم بالإطلاق تشمل شهادتهن من ضمات، مقتضى القاعدة والتخصيص. ونتيجة التخصيص والالتزام بقبول شهادة النساء مع الرجال في ماذا؟ في الحدود. هذا المضمون يمكن الالتزام به او لا. ان سمى يقول الشهيد الماسم انه لا عمل بذلك ولا قائل بذلك ولا احد يقول بذلك اصلا, بحيث الروايه تكون معرض عنها من قبل الاصحاب وتسقط اعتبارا وسندا بغير مصلحتها السنديه. فحينئذ بل ما قل الشباب نلتزم بذلك ونلتزم باطلاق الروايات السابقه لتدل على عدم جواز قبول شهاده النساء مطلقا في باب الشنو في باب الحدود. اما اذا لا ما كان هذا المطلب واضح, حينئذ مقتضى الصناعه هو ماذا؟ هو التقييد والالتزام بقبول شهاده النساء في الحدود منضمات الى ماذا؟ الى رجال. هذا بعضهم حاول أن يجمع بين الروايات السابقة وهذه الرواية بأن حمل هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله على ماذا؟ على حد الزنا, على خصوص حد الزنا. وتقدم سابقا انه في حد الزنا تقبل شهادة النساء منضمات الى ماذا؟ الى الرجال. تقبل شهادة منضمات الى الرجال, تقبل شهادة ثلاثة رجال واربعة نسوة, تقبل شهادة رجلين ثلاثة رجال وامرأتين, وتقبل شهادة رجلين واربعة نسوة. تقدم على سابقا الرواية ناظر الى هذا, تقبل شهادة النساء في الحدود يعني حد الزنا مع شنو؟ مع الرجال, مع الرجال. فتحمل على هذا بعد حينئذ لا تكون منافية للروايات السابقة. لكن هذا الحمل يعني يحتاج الى قرينة, لانه الرواية تتحدث عن حدود, تتحدث عن حدود. مضافا هي النقطة ما نبهنا عليها ان الرواية في المصدر, رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله الموجود في المصدر هو غير اللي نقل صاحب الوسائل. تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال, هذا اللي نقل صاحب الوسائل في المصدر موجود مع الرجل, مع الرجل. النتيجة راح تختلف يعني بعبارة أخرى بعد حملها على الزنا أيضا يكون صعب. مو يعني هناك في الزنا ما قبلنا شهادة رجل واحد وشنو امرأتين, ما قبلنا بهذا, وإنما قبلنا بشهادة رجلين وأربع نسوة, ثلاثة رجال وامرأتين. أما شهادة نساء مع رجل لم نقبله حتى في باب الزنا. فالرواية الظاهر واضح أنه مع الرجل في التهديد مع الرجل لا تقبل, تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل. فهذا أيضا يجعل عملية حملها على الزنا أصعب جدا, لأنه في باب الزنا لا نوافق على ماذا؟ على قبول شهادة الرجل مع ماذا؟ مع النساء. فالصحيح هذا الذي قلنا, القضية هكذا, أنه هل هذا المضمون, هذا المضمون يمكن قبوله أو لا؟ أن هذا المضمون أعرض عنه الأصحاب, الرواية أعرض عنها الأصحاب. إذا كان يمكن قبوله حينئذ فيلتزم بمضمونه إذا كان معك مشكلة من جهة أخرى, وأما إذا كان ما يمكن قبوله فمشكلة. وهذه النقطة الأخيرة اللي ذكرناها أيضا راح أيضا تؤثر في المقام, لأنه إذا رجل كلام السيد الماتم يكون مقبول ظاهرا, بمعنى ان هذه الرواية لا عامل بها, وان كان هو ذكر في الكتاب بعنوان الرجال وما اشر الى انه مثلا موجودة في المصدر رجل. اذا كان هو ملتفت لهذه القضية ومقصودة لا عامل بها منا شاذة مطروحة, لانها تقول تقبل شهادة النساء في الحدود شنو؟ مع الرجل. مع الرجل هذا أكيد لا قائل به بالنار. لا أحد يقول بثبوت شهادة الشهادة النساء في الحدود مع الرجل، يعني رجل وشنو وامرأتين، رجل وامرأتين صحيح ممكن أن يقال بأنه لا قائل بقبول شهادة النساء فيها، لا في الزنا ولا في ماذا ولا في غير الزنا. لكن إذا كانت العبارة الرجال واضح أنه هناك اتفاق من قبل الأصحاب على عدم قبول شهادة النساء منضمات إلى الرجال في غير ماذا، في الجنايات الموجبة للحد غير الجنايات الثلاثة المتقدمة الوقت انتهى. لعله نعلق على هذا الكلام بعد ذلك أيضا. وصلى الله عليه وسلم.